السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الآن يتلو آيات من الذكر الحكيم الطالب تركي ابن الشيخ إبراهيم النيشي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم الألم ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الأمسية المباركة يستضيف النادي الأدبي بالرياض علما من أعلام الدعوة إلى الله وعالما جليلا نحسبه والله حسيبه أحد أبرز رواد النهضة العلمية التي يرعاها ويقودها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حفظه الله. ضيفنا لهذه الليلة هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. رأت إدارة النادي الأدبي بالرياض أن يكون في مقدمة العلماء والأدباء والمفكرين الذين تنوي تكريمهم تقديرا لجهودهم العلمية والعملية في هذه البلاد. وسماحة الشيخ الوالد عبد العزيز ليس غريبا على أحد، وليس في حاجة إلى تعريف، ولكن فهو شخصية إسلامية بارزة ومتميزة ومحبوبة أيضا لدى الأوساط الإسلامية في كافة أنحاء العالم الإسلامي. ولكن إدارة النادي الأدبي ذهبت على أن تقدم موجزا عن حياة ضيوفها العلمية والعملية. من هذا المنطلق فقد رأت إدارة النادي أن تعرف بضيفنا لهذه الليلة، وقد أعد التعريف ويقدمه فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهر. فليتفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباء، فبهذه المناسبة في هذه الليلة السعيدة المباركة فإنني مستذكر قضيتين مهمتين منطلق منهما، وهما قضيتان ثابتتان بالنص الشرعي الصحيح القطعي دلالة وثبوتا. القضية الأولى أن الثناء الحسن عاجل بشرى المؤمن، رواه مسلم في صحيحه وابن ماجه وغيره عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يعمل لله يحمده الناس، قال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل ذكر المؤمن. وروى ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبي بكر ابن أبي زهير الثقفي رضي الله عنه يتكلم عن خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيها: يوشك أن تفرقوا بين أهل الجنة والنار. هذا حديث صحيح. قالوا: بما يقول ذلك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الثناء الحسن والثناء السيء، أنتم شهداء بعضكم على بعض. وروى ابن ماجه ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما باسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اهل الجنه من ملا الله ابنيه، من ملا الله ابنيه من ثناء الناس الحسن. هذه كلها نصوص صحيحة وكلها تدل وتقرر ما بينتم لكم أن الثناء الحسن عاجل ذكر المؤمن. وأنتم تعلمون أن من عقيدة أهل السنة والجماعة ألا يشهد المعين بجنة أو نار، ولكن هناك من يسمون بأصحاب شواهد الحال كما بين ذلك الإمام أبو محمد بن حزم في كتاب الفصل اعتمادا على مثل هذه الأحاديث في ثناء المؤمنين المسلمين على الرجل. هذا منطلق المنطلق الثاني أو القضية الثانية أو المسألة الثانية التي أسستها لكم أنني كنت منذ ليلتين أتذاكر مع بعض الإخوة الأحبة في مقدمة ابن قيم الجوزية لكتابه زاد المعاد، فقد تطرق لقول الله جل جلاله في سورة القصص: وربك يخلق ما يشاء ويختار. هنا الوقت ويختار ما كان لهم خيار. هذا كلام جدا. ابن القيم رحمه الله انطلق سعادته انطلاقا جيدا يقرر ان اختيار الله جل جلاله ليس هو الاختيار المعروف وهو الاختيار الصحيح، ان الله جل جلاله يخلق بقدرته واختياره انه بمحل الشيء او الاراده. هذا معنى صحيح لكن ليس هو المراد في الايه. المراد في الايه الاختيار من بعد الخلق الذي هو الاختفاء والابتلاء. يخلق الله ويجتهد ويختار، وذكر ادله على ذلك كثيره من سنن الله الكونيه تثبت الصدق من ذلك. فهو ليس للحصر لكن أذكر لكم لماذا أن الله سبحانه وتعالى اصطفى السماء السابعة من مقربين حول كرسيه وعرشه جل جلاله، اصطفى الفردوس الأعلى وغرسها بيده لأهل جنته والمقربين، اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم وخليله إبراهيم وأولي العزم من الرسل، اصطفى أمة محمد حتى أنهم شطوا أهل الجنة وأكثر أهل الجنة. ولذلك أحاديث صحيحة. من هذه النماذج التي ذكرها ابن القيم رحمه الله استنتج وأرى أن اصطفاء الله جل جلاله واتباعه باقي ما بقي في الدنيا، ما ظل في الأرض طائفة منصورة لا يضلها لا يضلها من خذلها إلى يوم القيامة. هذا نصف في أمة محمد نصف الله منهم ميتا مثل من عندما يوجد لها شخص وهب عمره المدين فلا تجد في حياته ثانية لله أو للفضول، إما طالبا للعلم أو معلما أو قارئا أو شافعا في حوائج المسلمين أو داعيا للأمر المعروف والنهي عن المنكر، ليس في حياته لغو أو فضول. ثم يجمع المسلمون على مرسى ويسمع ذلك بأذنه في هذا الحديث. هذه من شواهد الحق من هذه المنطلقين. لم أكن مطغيا لوالدنا سماحة الشيخ بن بعد، ولكن كما قلت لكم الثناء الحسن عاجل بشر المؤمن. شيخنا ابن باز نفعه الله بالصحة والعافية لا أتحدث عن المنطلق أنه مثل أستاذي في الكلية أو أستاذي مع القضاء العالي أو أن يحضر دروسه في الجامعة من حوالي 26 سنة أو أن يأخذ دروسه الآن في الفجر. لا أتحدث عنه من منطلق قبولته وأنه سبب في هدايتي شخصية وفيما وقعت فيه من استقاط الأدب وسبهم بعض الوقفات الصغيرة فأدعو له قائما وقاعدا هو سبب في هدايتي. الآن أخذ سبوة إلى خلق أو زوج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز ولد في الرياض عام 1330 هجرية وحفظ القرآن قبل البلوغ وتلقى العلم عن علماء نجد الأجلاء مثل الشيخ محمد بن عبد اللطيف رحمه الله قال الشيخ والشيخ صالح بن عبد العزيز قال الشيخ والشيخ سعد ورد التقي سعد بن حمد بن عتيق ولازم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ملازمة كاملة ما لا يقل عن 10 سنوات. قرأ التجويد على الشيخ سعد وحاص الخالد في مكة كذلك الشيخ رفعه الله بالصحة والعافية قرأ قراءة الأقران حتى أنه كان يحضر درس الشيخ الشيخ محمد العديد سنجيسي في الأصول قرأ على الشيخ عبد الحق الحديث والد الشيخ الإفراق الظاهر هم الأخوان المسلمين بالإجاز فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليتفضل سماحته.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفته من خلقه وأمره على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فإني أشكر الله عز وجل على من نبه من هذا اللقاء بإخوة في الله وبأبناء الأعزاء في سبيل الدعوة إلى الله والمذاكرة بما ينفعنا جميعا والحث على ما ينقذه من الله ويباعد من الأمر. فأسأله عز وجل جعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويعيدنا جميعا من مضلة الجفن ومن شرور النفس وسيئات العمل. ثم أشكر إخواني القائمين على هذا النادي على دعوتهم لي لهذا اللقاء وأسأل الله أن يضاعف مشيئتهم وأن يمنحهم التوفيق في كل ما يأتون ويدعون. ثم أشكر أخي أبا عبد الرحمن على ترجمته وأسأل الله أن يعفو عنا جميعا ويجعلنا عند حسن ظن إخواننا وألا يحسننا بثناء الناس علينا ويجعلنا وإياكم شرا مما يظنون وأن يغفر ولكم ما لا يعلم عنا. ونسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يمن علينا بفتح الدين والثبات عليه والحذر من أسباب غضبه سبحانه. وتحية صغيرة على كلمة أخي أبي عبد الرحمن فيما يتعلق بالشيخ في الحق لم أصل عنه شيئا فإنما ذكرته بعض المسائل عند اجتماع به عدة مرات ذكرته وهو رجل صالح ذو علم جديد وأخذتم بإجازته وهي عندنا هذا هو الذي حصل بيني وبين في عبد الحق الهاشمي رحمه الله وعفى عنا وعنكم وعنه وعن كل مسلم. أما كلمتي وعنوانها كلام الشريعة الإسلامية ومحاربتها لباب الأبدان والأفكار المنحرفة. الشريعة الإسلامية التي جاء بها نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هي أفضل شريعة وأعلم شريعة طريقة العالم. والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وجعل لكل رسول شريعه كما قال عز وجل كل جعل من شريعه ومنهج وجعل شريعه محمد صلى الله عليه وسلم اتم الشرائع واتمها وانظمها لمصالح العباد في العاجل والآجل وجعله رسولا للناس كافه عربهم وعجمهم جنهم وانسهم ذكورهم واناثهم انبيائهم وفقرائهم حكامهم ومحكوميهم هو رسول الله الجميع عليه الصلاه والسلام. قال عز وجل وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا. قال عز وجل وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. قال عز وجل يا ايها الناس اني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هو رسول الله والناس عالم والواجب على جميع المكلفين من العرب والعجم من الجن والانس من الذكور والاناث من جميع طبقات الناس من جميع طبقات الجن الواجب عليهم اتباعه عليه الصلاه والسلام ومن ثواب بشرعه وطاعه امره ونهيه وتعظيم امره ونهيه ونبوح لحدود التي حدها عليه الصلاه والسلام لانه مبعوث من الله ومرسل من الله لتبليغ رسالاته سبحانه وتعالى ووجب على الامه طاعته واتباع ما جاء به كما قال الله جل وعلا من يطع الرسول فقد اطاع الله قال سبحانه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه وقال عز وجل والنجم اذا قال سبحانه والنجم اذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى وما انطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وقال سبحانه قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوا تحتدوا وما على الرسول الا بلاغ مبين. وقال سبحانه وتعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يرسل جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبه الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان تصيبه فتنه او يصيبه عذاب عظيم. قال الإمام أحمد رحمه الله في هذه الآية أفدنا فتنة أو فتنة الشرك لعله يرد بعض قوله في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الذنب ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه آيات ما جاء في معناها كلها تدل على وجوب اتباعه والانقياد لما جاء به وطاعته فيما أمر ونهى عليه الصلاة والسلام وأن طاعته طاعة لله وأن معصيته معصية لله. ويقول عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله متفق على الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وروى البخاري في صحيحه رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي في الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله من أبى من أبى من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا حديث عظيم. كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. في رسول الله يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني. هذا معناه أن من أطاع واتبع شريعته فهو من الجنة والكرامة ومن عصاه وتابع الهوى فقد أبى دخل الجنة فيكون إلى النار نعوذ بالله من ذلك. وبعثه الله سبحانه في شريعة كاملة فيها الدعوة إلى كل خير وفيها التحذير من كل شر فيها الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والتحذير من مساوئ الأخلاق وسيئ الأعمال. يقول سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأكمل الله بها الأمة دينها وأتم عليها النعمة. وهذه الآية من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت يوم الجمعة في يوم عرفة في حدث الوداع فعلي بهذا أن دين الله قد كمل على يد رسوله عليه الصلاة والسلام دون نزول هذه الآية. وأن يد ذلك أنه ما صرف شيئا يحتاجه العباد في صالح أمرهم وبعاجل أمرهم وآجله إلا وقد جاءت بهذه الآية لأنها كاملة. وما من شيء يضره في عاجل أمره أو آجله إلا وقد جاءت هذه الشريعة بالنهي عنه والتحذير منه. قال تعالى: واصبر لنا في هذه الحسنة ويأخذ الحسنة وفي الآخرة وفي الآخرة إن هدى إليه. قال: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتمها لمن يتق ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجد إليه مكتوب عنده التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن الزكاة ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم فما بقي شيء يضرهم إلا وقد ورث وما بقي شيء ينفعهم إلا وقد جاء به وأمر به عليه الصلاة والسلام. يأمرهم بالمعروف وينهى عن المعروف كل ما أمر به الشرع وكل شيء ينفع العباد في العاجل والآجل. فتعرف الفطرة السليمة والعقول الصحيحة فضله ونفعه فالشريعة جاءت بالأجل وينكر كل ما نهى عن الشرع لما فيه من الشر والبلاء فهو منكر. وكل فطرة سليمة وعقل صحيح إذا تأمل عرف ذلك. ثم قال: ويحل لهم الطيبات وهي المغذيات النافعات من المعاصي والمشارب وهكذا يحل لهم الطيبات من الملابس المفيدة والنافعة وهكذا كل ما حله الله لهم هو من الطيبات سواء كان مأكلا أو مشربا أو ملبسا أو غير ذلك من شؤون الناس. ويحرم عليهم الخبائث التي تضرهم سواء كانت مأكولا أو مشروبا أو ملبوسا أو غير ذلك مما ينطلق عليه الحب. ولهذا حرم عليهم المسكرات وحرم عليهم الخنزير وحرم عليهم الميتة وحرم عليهم أهل النبي غير الله وحرم عليهم كل خبيث مأكولا أو مشروبا أو غير ذلك. ودخل في ذلك كل ما يضر العباد أو ضرره أغلب وأكثر فهو من قسم الخبيث كالمسكرات كما تقدم والميتات وهكذا أنواع المخدرات من الدخان وهكذا كل ما يحق في ذلك من كل ما يضر العباد فإنه خبيث سواء كان خبثه محرما أو كان يغلب عليه ذلك. فإن الله جل وعلا بعث نبيه بتحريمه والتحذير منه. ولهذا في سورة المائدة عز وجل: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات فلن يحل لعباده إلا الطيبات وما كان من القبائل فلن يحله سبحانه لعباده بل بعث نبيه بتحريمه. فلحوم السباع والميتة والخنزير وما أهل به لغير الله والدم المسفوح وكل مسجد وكل وار انواع اي نوع من الضرر لن يغلب عليه من دخان او قاتل او غير ذلك الانواع الماكولات والمشروبات كله داخل في ضد الطيبات والحبائل. ثم قال: ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم كان على من قبل اثار الاغلال في بني اسرائيل وفي غيرهم ممن كتب الله عليه ذلك لحكمه بالغه واسباب ذلك فوضع الله ذلك عن هذه الامه رحمه منه لهم واحسان منه اليهم ببركة نبيه الكريم خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كان مباركا عليه الصلاة والسلام، وبعث الله بحديث صحيح وبدين سمح ميسر وشريعة كاملة، فجعله مباركا وجعل شريعة رحمة للحراس، فقد رحم عباده بذلك وأحسن إليه سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى جعل للمؤمن قصر الصلاة في السفر وجمع في السفر والمرض، وهذا من التجهيز، وأباح له التيمم وكرما قبلنا لا خير وحيدا بهذا من خصائص هذه الأمة عند عدم الماء أو العجز عن الاستعمال في التيمم ولا تؤثر الصلوات. وأباح المريء يصلي قائدا إذا عجز عن القيام، وعلى جنبه إذا عجز عن القعود، وعلى المستلقي إذا عجز عن الجنب، إلى غير هذا مما أباح العبادة ورخص له فيه. وقال سبحانه في كتابه العظيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فجعل كتابه هاديا بخير السبل وأقومها وأصحها وأسلمها. هذا من شريعته سبحانه التي جاء بها كتابه العظيم، جعله هاديا لما هو أقوم وأصح وأسلم للعباد في دينهم ودنياهم. وقال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهو شفاء لما في الصدور من شكوك وأوهام وعقائد فاسدة، لما فيه من الحج والبيان والإيضاح لوجوه الحق، ولما فيه من محاربة الأفكار الخبيثة والمذاهب المنحرفة. فهو يصيب ما يعلق بالقلوب بشبهات وشكوك وأوهام، لما فيه من أدلة واضحة على ما بعث به رسوله عليه الصلاة والسلام من شرائع قويمة وأحكام عاجلة، وعلى ما أوضحه في كتابه من أسمائه وصفاته وما طلب به عن الجنة والنار وعما كان وما يكون. وقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: ونزلنا عليك تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فجعل كتابه تبيانا لكل شيء، يعني مما يحتاجه العباد في المعاصي والمحارم. وإنما يؤتى الإنسان من تقصيره وجهله، فإذا أقبل على الله وبذل وسعه لطلب العلم وأخلص لله في ذلك بذل الغسل، فإن الله يعينه ويوفقه ويهديه سبيله القوي سبحانه وتعالى. وكل من تدبر كتاب الله وجد فيه الهداية إلى سبيل الرشاد في الأحكام كلها وفي مصالح كلها وفيما يحتاجه العباد للعاجل والآجل على حسب ما وهبه الله من فهم وبصيرة وإخلاص وصدق ومواظبة وعناية. ولهذا تفاوتت علوم الناس وأحكامهم في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بحسب ما أعطاهم الله ومنحهم من إخلاص وصدق وفهم ومواظبة ومثابرة وحماية بلقاء العلماء والسؤال عما أشكل والضراعة إلى الله في طلب التوفيق والهداية. ثم بين سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم لنعيم الحياة والنور. فما بعث الله به نبيه من الهدى ودين الحق حياة ونور، حياة ضد الموت ونور ضد الظلمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إلى الخير. فبين سبحانه أن ما دعا الله إليه ورسوله هو الحياة، وأن الله يدعوه لما في حياته ويدعوه الرسول لما في حياته، وأن من فقد الاستجابة لله والرسول فإنه لا يزال ميتا وإن كان مع الناس في حركات التجارة والأعمال الأخرى فهو ميت وإن ظن أنه حي. فإن الحياة السعيدة، الحياة الحقيقية، حياة العلم والهدى والاستقامة، حياة النور مما بعث الله به الرسل. أما حياة الجهاد فلا قيمة لها، حياة الأكل والشرب والتصرف في طابع المعايش واللذات والأهواء، هذه حياة الجهاد لا قيمة لها. إنما الحياة حياة الروح وحياة النفس وصلاح العقل، هذه حياة، هذه النفوس حياتها بما بعث الله به النبي عليه الصلاة والسلام في العلم والهدى. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكل ما دعا الله إليه ورسوله فهو من أصل الحياة، وضده هو الموت. ويقول عز وجل في سورة الأنعام: أومن كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذه حال الناس، إن ميت في ظلمة وإن حي في ظلمة. فكفار أمواتوا في ظلمات وإن زعموا أنهم أحياء وإن ظنوا أنهم أحياء. فحياة لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا تعتنوا بحقه سبحانه ولا تؤمنوا بأسمائه وصفاته ولا بالمحاب إليه، فحياة لا قيمة لها، حياة الدهر نفع منها. كما قال عز وجل: أن تحسبوا أن أكثرهم يسبحون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هكذا يقول سبحانه وتعالى عن أكثر الناس، أكثر الناس عبادة لا يسبحون ولا يعقلون إلا ما تهوى نفوسهم، إلا ما تريده البهائم. أن تحسب أن أكثرهم يسبحون أو يعقلون وإن غاصوا في البحار وإن طاروا في الفضاء وإن ركبوا السفن الفضائية وإلا في السماء كالجن وشياطينهم لا قيمة لها، كله مصير إلى الزوال والذهاب والإثنان والعذاب. أو من كان ميتا فأحييناه. لماذا؟ في العلم والجن الذي بعث الله بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: وجعلنا له نورا يهدي به الناس. فأحياه الله بالإسلام والإيمان بالله واليوم الآخر، وأعطاه العلم الشرعي الذي بعث الله به نبيه، فصار يمشي به الناس نور والناس من ظلمة. نور يرى به الرب بعد قلبه، ويرى به صفاته وأسماءه، ويرى به ما أعد لعباده المستقيم، ويرى ما أعد للكافرين، ويرى المجمع يوم القيامة، مجمع التغابن يوم يجمعه يوم الجزاء يوم التغابن، يراه بقلبه لأنه شاهد، يرى أهل الجنة في زياراتهم ونعيمهم، ويرى أهل النار في عذابهم وأغلالهم وسعيرهم، يرى ما يكون في آخر الزمان كانه شاهدا، يرى ما مضى من الرسل وأممهم وأمر آدم وما جرى عليه وأمر الشيطان وما جرى عليه، جرى كل شيء في هذا القلب، في هذا القلب العظيم إنه يؤمن بالنور والحكمة. أو من كان ميتا فأحيينا وجعلنا له نورا يمشي به الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا يستوي، لا يستوي. ويقول سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام، اولئك كالانعام بل هم اضل سبيلا. فهذه الآية مثل آية الأنعام. هذه آية آية الأعراف ذكر فيها أنه لا أنهم لا ولا يسمعون لهم آذان ولهم أعين ولهم أفئدة لكن لن ينتفعوا بها الحول لا استفادوا منها بل هم غافلون عما أولد به وعما خلقوا له وما خلقت الجن والإنس لم يعبدوا غافلون عن ذلك هم أضل من الأنعام لهم قلوب لا تقوم بها ولهم أعين لا يقوم بها ولهم آلاء لا تقوم بها هم يسمعون ويبصرون ويصفون أهواءهم ومراداتهم لكن لا يفقهون مراد الله ولا يسمعون سمع قبول مما أمر الله ولا يصلون الحقيقة التي أرادها الله بل هم في عمل بسبب أعراضهم وغفلتهم أولئك الأنعام كالإبل والبقر والغنم هذه حالة ثم لم يضر بهذا سبحانه وتعالى بل هم أضل إذ أسوء حال من الأنعام الأنعام نهايتها الموت تبعث الموت ثم تموت تذهب ولا عوض عليها لكن هؤلاء أضل منهم عقولا ولهم مصير ولهم عاقبة وهم لم يستفيدوا من هذه العقول وهذه العقول لم تطرح البهائم هم أضل من البهائم يعطوا شيئا عظيما ضيعوه وغفلوا عنه فصاروا أضل من الأنعام نسأل الله العافية وبهذا يعلم أن المؤمن الذي أعطاه الله الإسلام وأعطاه الله العلم أبو سحر العظيم وقد رقي أداتين بهما يستطيع كل شيء ويعلم مراد الله منه ويستحق كرامته وفضله إذا استقام على شريعته وثبت عليها عن إخلاص وصدق ورغبة ومحبة وإيثار لأهله وبذلك يكون في غاية من الطمأنينة وفي غاية من السعادة في هذه الدار قبل لأن الراحة الحقيقية راحة الضمير راحة القلب والسعادة الحقيقية سعادة الحقيقية سعادة القلب لا سعادة البدن باللباس والأكل والأحزان فكم من لابس وآكل وشارب وفي قلبه من البلاء والغم والهم والعذاب ما لا يحصيه الله سبحانه وتعالى ويقول عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا تنور ولكن جعل النار نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هكذا يبين سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخير العظيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا هذا الكتاب العظيم وسنه مطهر روح تحصل به الحياة ونور تحصل به في ذلك البصيرة وكذلك أوحينا روحا من أمرنا الكتاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كنت تدري ما كتاب قبل نزولهما ولكن جعلناه نورا وجعلنا ما أخاه جعل الله ما أخاه إليه نورا يهدي به سبحانه وتعالى تعالى يبين لنا أن ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام من الهدى ودين الحق فهو روح تحصل به الحياة السعيدة تحصل به الطمأنينة تحصل به أنواع الخيرات يعلم به أسباب النجاة ويحصل به النور والهداية علينا أن يعنى بهذا الأمر وأن نبذل وسعنا للحصول على هذه الحياة وعلى النور بطاعة الله ورسوله والتفقه في دين الله والتبصر بما بعث الله به النبي عليه الصلاة والسلام وبذلك نكتشف بطلان جميع المذاهب الهدامة وأكثر من حلقة فإن من علم شرع الله وتبصر في دينه وتفقه في ذلك اتضح له كل مذهب باطل وكل ذكر فاسد سواء كان ذلك فكرا صارعا في الكلية أو فكرا يلتزم صاحبه أنه من الإسلام وليس من الإسلام فتعرف المذاهب العدامة المشيوعية وغيرها وهكذا الأسرار والدعوات المنحرفة إلى علمانية أو قومية أو غير ذلك مما يدعو إليه كثير من الناس. فالقرآن الكريم والسنة المطهرة الحالدان كل هذه الدعوات الباطلة فلا قومية ولا علمانية ولا شيوعية ولا بعثية ولا شيعية ولا بوذية ولا نصرانية ولا يهودية ولا غير ذلك. كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حارثان هذه المذاهب الباطلة وهذه الأثار الزائفة. ويبين القرآن والسنة أن الحق في اتباع كتاب الله العظيم وسنة رسول الله فقط. ولهذا قال عز وجل وما اختلفوا به من شيء حكمه الى الله. قال سبحانه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا يؤمنون فان تنازعتم في شيء فردوا الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك هو احسن التحريم وان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتم مصالح الاخلاق. رجل الإمام أحمد بن إسلام صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في لفظ آخر إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق. المقصود أن الله بعثه بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ومحاربة سيء الأخلاق وسيء الأعمال. فعلى أهل العلم على طلاب العلم وعلى جميع المسلمين من ذكور وإناث ومن حكام المحكومين ومن عرب وعجم على جميع يتفقه في دين الله وأن يتبصر فيما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وأن يلتزم بشريعته وأن لا يحيد عنها لأن الله أكرمهم بها وجعلها سبيل سبيل جعلها مثل سبيل سبيل من استقام عليها هذا الاستعادة وانتهى إلى شرط السلامة والنجاة ومن تخلف عنها صار إلى الخلاة وإلى سوء المصير نعوذ بالله من ذلك. هذا وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم من الريح وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والبصيرة بحقه والحذر من أسباب غضبه وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق ولاة أمرنا لكل ما في صلاح العباد والبلاد وأن يصلح لهم البطانة ويعينهم على الخير. كما أسأل سبحانه أن يوفق جميع المسلمين في الفقه في الدين والاستقامة عليه وأن يصلح أحوالهم وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم وأن يمن على الجميع بتحسين الشريعة والتحاكم إليها والثبات عليها ومحاربة كل ما يخالفها إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد نستأذن سماحتكم في عرض ما يتيسر من هذه الأسئلة الكثيرة من الإخوة والأخوات. هذه السائلة تقول نعرف أن للرئاسة التي يرأسها سماحتكم دعاة في الداخل والخارج فما هو دور الدعاة في التأثير على النساء وهل هناك داعيات تابعات للرئاسة؟ وإذا لم يكن هل بالإمكان إيجاد وظائف لخريجات التربية الإسلامية والشريعة ليكن داعيات في مجالهم؟ أرجو الإفادة.
نعم لنا دعاة تابعون للرئاسة العامة للحسنية والإكثار والدعوة والإرشاد في الخارج والداخل وهم بحمد الله كثيرون ولهم بحمد الله نفع كبير وسمعة حسنة في الجملة نسأل الله أن يزيدهم من الخير. أما الداعيات فهن قليل الداعيات من النساء هن قليل ونرجو من الله يسهل الحصول على الداعيات الطيبات الرقيات في الدين حتى نتعاقد معهن ان كنا من غير السعوديات او نعينهن ان كنا سعوديات. هذا يسرنا كثيرا ونحن مستعدون لذلك، ونرجو ان الحكم وفقها الله لم تتاخر عن كثره الطلب ولو كثر الطالبات من الابناء.
يقول هذا السائل: هل يجب على الابن الدعاء لوالده بعد وفاته؟ هل يجب على الابن الدعاء لوالده بعد وفاته خاصة إذا كان الوالد في حياته يفرق بينه وبين أخ في عمره تفريقا شاسعا؟ وهل على الابن إثم في عدم الدعاء له أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله.
لا ريب أنه يدعو للولد ويدعو لوالده ولو قصر والده الحق في حياته، فإن حق الوالد عظيم، فالدعاء له من أهم البر ومن أهم أنواع البر. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. خرجه لها مسلم صحيح. وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه قيل: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أضره ما به بعد وفاتهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة عليهم والاستغفار لهم. صلاة عليهم لأن يدعو لهم، مثل قوله: وصلي عليهم إن صلاتك أحسن من لهم. فالصلاة عليهم لأن يدعو، ومنها صلاة الجنازة. الصلاة عليهم والاستغفار لهما وإنزال عهدهما من بعدهما، يعني الوصية التي عهدان بها، وإنزال عهدهما من بعدهما، إذا كانت وصية شرعية فإن من برهما إنزال، فإن من برهما إنزال بك الوصية. وإكرام صديقهما أصدقاء الوالد والوالدة، وصلة الرحم التي لا تصل إلا بهما، كل هذا من برهما بعد الوفاة. الأول: الصلاة عليهما والاستغفار لهما، هذا كل دعاء. الثاني: إنفاذ عهدهما من بعدهما، الوصية التي لا تخالف الشرع. الثالث: إكرام صديقهما. الرابع: صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما من أعمامك وأخوالك وعماتك وخالاتك، كل هؤلاء من أقرب الوالدين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ضد أبيه. وفي لفظ: إن أبر بر، رواه مسلم حديث عمر، إن أبر بر أن يصل الرجل أهل ضد أبيه. واللفظ الآخر: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ضد أبيه، يعني أحباب أبيه. هذا من الوالدين. والله قال: كافرين وهما كافران، وإن جاهداك على أن تشرك به على أن تشرك به ما ليس به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فأمر الحق الوالدين كافرين أن يسألهما الولد في الدنيا معروفا بنصيحتهما والإحسان إليهما ودعوتهما إلى الهدى والحرص على أن يرجع إلى الحق وأن يتوبا إلى غير هذا من الأمور المعروف في حال البيت. وهما كافران، فكيف بالمسلمين؟ ولو كان من الوالد سوء من التقصير في حق الولد كإيثار بعضهم على بعض أو هجر هيلة أو طرد هيلة أو غير هذا منه، فإن هذا لا يمنع من بره والدعاء له ونحو ذلك. نعم.
أثابكم الله. سماحة الشيخ، هذه سائلة لها سؤال من شخصين. الشخص الأول تقول فيه: عند قدوم العادة الشهرية يسبقها بعده تسبقها بعدة أيام بعض الإفرازات المهبلية التي لونها يميل للصفرة وأحيانا مخلوطة ببعض الدم البشري، وهي محتارة كما تقول لا تعرف حكمها، هل تصلي في هذه الفترة أم تترك الصلاة مع العلم إذا بدأ الدم يجلس 6 أيام بعد هذه الإفرازات؟ وإن عدت هذه مع العادة فسيبلغ تقريبا 15 يوما.
هذا شيء يسأل عنه كثير من النساء، والجواب أن هذا قد يقع قبل العادة وقد يقع بعد العادة، قد يقع قبلها قد يقع بعدها. فإذا كان قبلها لم يستطع بها فليس بحيث إذا رأت الصفة والخدر والإفرازات التي قبل العادة يوم أو يومين أو ثلاثة أو أربعة ثم تنقل تزول ثم تأتي العادة هذه لا يعول عليها ولا تصح الصلاة فيها بل تصلي وتصوم وتحل زوجها. وهكذا إذا كانت منفصلة بعد العادة بعد الطهر تأتيها إفرازات صفرة وخدرة بعد العادة هذه لا يعول عليها ولا يصلح إليها ولا تدع لها الصلاة والصوم ولا يمتنع منها زوجها. ثبت في البخاري عن المعطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الفطرة والصهر شيئا زاد أبو دبر الطهر زيادة موضحة المعنى فمعنى أن الصحابيات كنا لا يعدون الصفرة والصهر بعد الطهر شيئا وهذا يعم الطهر قبل الحيض ومن بعد الحيض فما كان بعد الطهر قبل مجيء الحيضة وما كان بعد الحيضة كله لا يعد ما دام صفرة أو خضرة وإن خلطها في كثير من دم لا عبرة في ذلك. أما إن كانت متصلة تبدأ بالصفرة ثم يجيء الدم متصلا هذه من الحيض وهكذا بعد أن تصل تنبت هذه من الحيض ولو بلغ التعليم هذا من الحيض. نعم
أسألكم الله. أما الشق الثاني من السؤال فهو عن النفاق تقول هل انقطاع الدم عن المرأة النفساء يعني طهرها وإن كان يخرج منها بعد انقطاعه غيره من ماء ونحوه ومع ذلك لم تغتسل ولم تصلي وهل يجب عليها قضاء ما فاتها من الصلاة وكيف تقضيها؟
النفاس ليس لأقل الحد فإذا طهرت وهي أم عشرة أيام أو عشرين يوم من الولادة أو ثلاثون يوم من الولادة فإنها تغتسل وتصلي ليس لأقل بحد عند أهل العلم وهو فيه حديث أنه يتسلق أيضا أن وقع في ذلك أربعين إلا أن تطهر قبل ذلك. المقصود أن النفاس ليس له حد في جهة الأقلية فإذا طهرت عشر أو لخمسة عشر أو لعشرين أو لشهر أو لأقل أو لأكثر فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها وإن كان دم في الأربعين فالطهارة معتبرة فيها ولو كان معها دم ماء أبيض هذا الماء الأبيض لا يعتبر نفاس الماء الأبيض ليس من النفاس النفاس هو الدم. فإذا طهرت ولكن صار معها سيلان من المياه فهذا عوض مثل المياه التي تأتي المرأة وهي حامل ومع المياه لا تعتبر حيوان ولا نفاس هكذا بعد الوقت لا تعتبر هذا الماء حيوان ولا نفاس. فلو رجع إليها الدم إذا طهرت بعشرين عشرة أيام ثم جاءها دم في الحادي والثلاثين فإنها ترجع إلى المكان على الصحيح لا تصلي ولا تصلي بعد رجوع الدم والعشرة التي طهرتها صلاتها بها صحيحة وصومها بها صحيح وإن كانت ما صلت عليها الحين تبرز كالصلوات التي تركتها تسودها جردا لا كما يقول عامة الظهر مع الظهر والعصر مع العصر لا تسودها ولو في لحظة ولو في ظهر ولو في ليل تسودها جميعا حسب طاقتها ولا مانع من الاستراحة فيما بين ذلك كما نشطت كانت حتى تؤدي ما فرطت فيه في أيام الطهارة. فإن ثم في أربعين قدموا معها فإنها تغتسل فإن النهاية أربعون جهة النفاس على الصحيح أربعون هذا هو الصواب كما في حديث مسلم فإذا بلغت أربعين ولم تطهر فإنها تعتبر طاهرة بحكم وعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها حكما وهذا الدم اللي معها يعتبر دم فساد تصلي معها تصوم وتحل زوجها لكنها لا تتوضا الا عند كل وقت يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضه لا تتوضا لوقت كل صلاه هذا حق حكم الاستحاضه لكن اذا وافق دم اذا وافق العاده عند النساء الحيض هي ليست العاده جاء وقت العاده وصرفها هذا الدم فان تجلس اعتبارا بانه حيض هذا هو الصواب يعني مساله نسال الله جميع التوفيق وينبغي اليه للمرأة للرجل أن يسأل أهل العلم عما أسأل ليس في سؤال الحياة يقول الله عز وجل إن الله لا يسأل الحق والله لا يستحي الحق. ويقول جل وعلا إن الله لا يستحي أن يأتيه ما بعوضة من أهل القهر. وتقول أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن الله لا يستحي الحق، هذا المرأة من غسل الله احتلمت؟ قال النبي نعم إذا رأت الماء. فينبغي لمن جهل شيئا ألا يسأل، رجل أن كان أمرأ يسأل أهل العلم بطريق الهاتف، قد يسأل الله هذه الهواتف رحمة من الله عز وجل، أو من طريق الإذاعة، من طريق برنامج يوحى الدرس، برنامج فيه عظيم. فأنا أوصي باستماع إخواني وأخواتي باستماع هذا البرنامج، والبرنامج من فيه وهو يلاح بين المغرب والعشاء من يوحى الدرس من إذاعة الإسلام، ويذاع الساعة التاسعة والنصف من إذاعة القرآن كل ليلة. هذه من أنواع الله العظيم، فينبغي أن يستمع لهذا البرنامج وأن يستفاد منه. ومن أسكر عليه شيئا من هذا البرنامج يسأل أيضا، لو كان رجل امرأ. وهكذا طريق الهواتف مفيد ونافع. المقصود أن الواجب العناية في العلم والتفقه في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يجيب له بخيرة يفقه في الدين. ومن وعد صلى الله عليه وسلم أنه قال لقوم أفتوا بغير العلم ألا سألوا إذا لم يعلموا إنما في هوى إلى الصواب. ألا سأل إن يعلم إنما في هوى إلى الصواب. وأكبر من هذا قوله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق الجنة. هذا فضل عظيم، ولا ينبغي الحياة في هذا المقام ولا التساهل ولا كسل. كان الناس أولا يذهبون على الأقدام ومن طريق الإبل ومن طريق الدواب الأخرى يطلبون العلم، وربما سار بعضهم أيام كثيرة في طلب العلم. كان بعض الصحابة يسافر المسافة الطويلة من المدينة إلى مصر وإلى الشام في حديث واحد. والآن قد يسر الله عز وجل للسائل يسأله في أمريكا، يسأل من أمريكا إلى الرياض أو إلى ناسكا أو إلى مصر أو غير ذلك من طريق الهاتف في لحظة، في لحظات يستفيد وهو في مكانه على سبيل يسأل، يستطيع يكتب لأهل العلم في البلد يأتيه الجواب، يكتب البرنامج ويعد له يأتيه الجواب على المذياع في الأذيب وهو جالس في مجلسه. هذا من نعم الله العظيم. نعم
سابقكم الله. سائر يقول أخيرنا وفقكم الله، هل صحيح ما نقلته بعض الصحف المحلية والعربية عن فتواكم بجواز زواج المتعة؟
هذا باطل، لا أصل له، هذا فتوى الرافضة. هم اللي يجيبون المتعة، جمع من الرافضة، ليس كلهم، جمع من الرافضة. الذي قدر من اللجنة الدائمة وأنا واحد منهم وأنا رئيسهم أنه لا مانع أن يتزوج ومن نيته الطلاق. هكذا قال صاحب المغني عن أكثر العلم، ذكره الموفق بن قدامة المغني عن أكثر العلماء أن من تزوج وفي نيته أنه يطلق لا يضره ذلك، من دون مشاركة بينه وبين المرأة ولا بين وبين المرأة ولا وليها ولا يعلم من الملائكة إلا الله، ما يعلم هذا إلا الله. تزوج في بلاد سافر إليها لدراسة أو لأسباب أخرى أي سبب، وفي نيته أنه يطلق إذا غادر البلد أو إذا حصل كذا وكذا أو لأي سبب، نيته وقلب بينه وبين الله أنه سيطلق في المستقبل. هذا قاله الجمهور، وذهب بعضهم إلى أن هذه النية لا تجوز، ذكروا أنه جاء رحمه الله إمام الإسلام وألحقها بالمتعة. أما الجمهور فيقول لا لا تلحق المتعة لأن هذا شيء بينه وبين ربك، والطلاق باحل متى شاء طلق ولو ما نوى. نعم هذا اللي صدق. نعم لكن أهل الهوى أو الجهل أو الأغراض الفاسدة إذا سمعوا من هذه الفتوى وأفتاها حملوها على أسوأ المحال، أو ألحقوا بها ما ليس منها.
سابقكم الله. سائلة تقول هل يجوز للمرأة أن تؤثر الحمل بواسطة وسائل منع الحمل بحجة إكمال الدراسة أو الإرضاع؟ وهل يجوز دعاء الله بأن يمنع الحمل لهذه الأسباب؟
ألا يظهر أن الإنسان المطهر أنه لا ينبغي المرأة لا منع الحمل الحدود ولا غيرها ولا بالدعاء ولا غير ذلك، لأن الحمل قد يكون في خير عظيم ومصالح الجنة. وصحى رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال تزوجوا الولود الوجود فإني مخالف بالقلوب يوم القيامة، ولأن المسلم في حاجة إلى المزيد والرضا مطلوبة في زيادة المسلمين زيادة عددهم. ثم هذا أيضا ينفع الوالدين وللولد ينفعهما في الدنيا والآخرة. فينبغي التسبب في بنته لا بالفضول ولا بغير ذلك. لكن إذا دعت قال اللهم أدد أصلح، اللهم إن كان حمدي أصلح يكسب ذلك، وإن كان ليس بأصلح لا يكسب شره وما أشابه في معلق على علم الله سبحانه وتعالى. أما تقول اللهم امنع عن الحمد مطلقا فما ينبغي، أو تفعل فيمنعه كذلك. إلا العلم ذكرها للعلم، إذا كانت معها مرض قرر الأطباء أن يضرها الحمد وعليها خطر منه، هذا لا ادعو له أن تتعاطى ما كان عليه خطر الحمد، أو تراكم الأولاد عليها وشق عليها التوبية لأنه صغار وحملت هذا على هذا، جاز لها أن تتعاطى بعض الماء في السنة الأولى والثانية أيام الرضاعة حتى تستعين بذلك على التربية الصالحة. وإن تركت عاش الله وتركت هذا الأمر فذلك لها وأبرك وأفضل. نعم
جزاكم الله خيرا. سائر يقول توفي ابن أخي ابن الثانية عشر من العمر في حادث رأيته في المنام تكرارا يقول لي أنا زعلان عليكم، فما تفسير هذا يا سماحة الشيخ جزاكم الله خيرا؟
ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال الرؤية الصالحة من الله، فإذا رأى أحدهم ما يحب فليحمد الله وليقبل بها من يحب، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدهم ما يكره فليجلس أية هذه ثلاث مرات وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه آخر فإنها لا تضره ولا يقبل بها أحد. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم الرؤيا مكروهة من الشيطان، فراى ولدك يقول كذا انا زعلان انا في النار انا كذا، او ابوك او اخوك او زوجك او امك، كل هذا من الشيطان، تحذير من الشيطان وايذاء. فاذا راى الانسان ما يكرهه او انه يضرب او انه في محل مكروه او انه يكسب او انه توعد بالقتل او ما اشبه الاشياء التي يكرهها، فان الدواء في هذا ان يقول عندما يستيقظ يسمع ثلاث مرات ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان وشر ما رأيت ثلاث مرات، يستعين بالله من الشيطان وشر ما رأيت ثلاث مرات، ثم ينقلب على الجنب الآخر ولا يخبر بها أحد يقول رأيت ورأيت، لا يسكت ولا تضر. نعم
أتابكم الله. سائلة لها بعض الأسئلة تقول في سؤالها الأول ما حكم قراءة القرآن من قبل المدرسة للطالبات بدون أن تمس المصحف إلا من وراء المنديل إذا كانت غير طاهرة أي في وقت الحيض، ففيدونا جزاكم الله خير.
في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم كثير، وحكى بعضهم قول الجمهور أنه لا يجوز لها أن تقرأ وهي حائض أي المفساء، وذهب جمع من العلم إلى جواز ذلك من دون مس المصحف، وهذا هو قول الأرجح لأنها ليس من كالجنوب الجنوب بإمكانه أن يغتسل ويقرأ في الحال، وجود من القراءة الحديث الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجز من القرآن إلا جنازة. أما الحائض والنساء فمدتهما تطول ليست مثل الجنوب، وليس على منعهما دليل واضح، فالصواب أنه يجوز لهما أن تقرأ أمر في قلب من دون مس المصحف، ولو دعت الحاجة إلى مس من وراء حائل أو إمساك غيرها في المصحف حتى يرد عليها في المشاورة فيه فلا بأس، أما بيدها من دون حائل فلا يجوز مس المصحف حتى تطهر، لكن من أمر في قلب لا حرج في ذلك. وأما حديث أنه صلى الله عليه وسلم لا يقرأ وجود الحائل شيئا من القرآن خرجه ابو داود، هذا حديث الله العلم وعيد لان روايه اسماعيل بن حجاج عن موسى بن عقبه واسماعيل بن الله العلم وعيد بما يرويها عن الحجاج عن عامر السلمي، المقصود ان الحديث هذا وعيد، والصواب في هذا انه لا مانع من قراءه الحائط وجنوب القران عن ظهر قلب في المدرسه والطالب يحمل الامتحان او في غير ذلك، لكن اذا مسلم فاذا عاد الحديث الى مسلم من وراء حائط كقفازين او غوطة او من منزيل صغير او ما اشبه ذلك عند الحاجه فلا تقبل جواز ذلك. نعم
جزاكم الله. أما سؤالها الثاني فهو تقول: ما الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة عند صدر الرجل ووسط المرأة؟
السنة أن يقف عند رأس الرجل وهو عند الرجل عند صدرها يا من قال إن كان بعض الفقهاء لا دليل عليه، وإنما الشارح من حديث أنس وغيره الوقوف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة الحاج وسطها ويحاج رأس الرجل عند الصلاة عليهما، هذا هو محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحكمة فالله أعلم، هذا تعبد تعبد الله به وعلينا أن نتأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحكمة فلله السلام ولا دليل عليه ذلك، والله يقول جل وعلا: لقد كانت في رسول الله أسوة حسنة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما رأيت من يصلي علينا أن نصلي كما قال. فإن علم الحكمة فهذا خير من الخير ونور العالمين، وإن لم يعلم فلا حرج علينا، ولا أعلم شيئا واضحا في الحكمة من جهة رأس الرجل ومن جهة وسط المرأة. نعم
أصابكم الله. أما سؤالها الثالث فهي تقول: ما حكم معاشرة الزوج الذي لا يصلي؟
الزوج الذي لا يصلي حكمه حكم كفرة في أصحى قبل العلم. قال بعض العلماء: إنه مكاره وكفر دون كفر، وهذا مكفور في المذاهب الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي. والصواب في ذلك أنه كافر كفر أكبر كما هو مذهب أحمد وجمع من أهل العلم، وهو معروف عن الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه كافر كفر أكبر. قال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا كفر كفر إلا الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: العزم بيني وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد الإمام أحمد رحمه الله وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه. وخرج مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر شرك الشرك في الصلاة. فالصواب أنه كافر كفر أكبر ولا يحل البقاء معه، بل يجب عليها أن تفارقه وأن تمنعه من نفسها حتى يهدي الله ويتم منه، هذا هو الصواب وهذا هو الواجب. فإن نمر على حاله وجب عليه الامتناع والمطالبة بالجواب من جهة المحكمة حتى يفتر لها صد كل يريخها منه. نعم.
يقول السماحة الشيخ: ما الفرق بين التعاليم الإسلامية والتقاليد الإسلامية؟ وهل نطلق على الحجاب الشرعي تحليلا إسلاميا أم تعليما إسلاميا؟ أفتونا مأجورين.
الأولى في مثل هذا أن يقال تعليم، تعليم إسلامي، تعليم إسلامية، أحكام شرعية، أحكام إسلامية. أما التقاليد ما لها وجه، التقاليد عن العوائد والعوائد لا ينبغي استغلالها. وربما أوهم بذلك أنها أشياء ما لها أساس، إنما هي تقليد وأعراض غلط. فليقال في الأحكام الشرعية أحكام إسلامية، تعاليم شرعية، وما أشبه العبارات التي تنسب العمل إلى الشرع المطهر إذا كان الشرع المطهر. أما إذا كان أعراض في البناء، في الفرص، في أكل الطعام، هذه أعراض إلى الناس تختلف. أما ما يتعلق بأحكام الشرع فيقال تعاليم إسلامية أو أحكام إسلامية أو تعاليم شرعية أو أحكام شرعية أو ما أشبه هذه العبارات. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، أشكون جزاكم الله خيرا، هل يجوز لنا شراء بضائع يبيعها الجمرك في المزاد العلني وهي مملوكة لأشخاص ولكنهم تأخروا في استلامها؟
إذا كان مسوق شرعي فلا مانع من شرائها. أما إن كنت تعلم أنها مخرج ظلم ما لها مسوق شرعي ما يجوز الشراء، لأنك تعين عليه العدوان. أما إذا كنت تعلم أنها مأخوذة بوجه شرعي لأنه محرم لما حرم الله، لأنه تعاطى أشياء توجب مصادرتها من جهة الدولة لكونه فعل ما يوجب ذلك، فهذا يسأل أن يعاقب ولكن تشتري ما أخذ منه لكونه أخذ بوجه شرعي وعقوبة شرعية. أما ما علمت أنه لا يسأل ذلك أو كان عندك شبهة في ذلك فلا تسأل.
جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة: ما هو موقف الشرع من شخص ردته جارية والدته عندما كان عمره 6 سنوات في الصغر، وحين كبر تزوجها زواجا غير شرعي فرغما عنها، فحملت منه وأنجبت ولدا
هل الولد يكون ابنا له؟ وهل يحق لوالده أن ينكره بعد وفاة الابن؟ وهل يحق لوالده أن ينكر حقوق أبناء المتوفى الذين يعتبرون أحفادا له؟ وهل يحق لهذا الوالد أن يفرق في المعاملة بين أبناء المتوفى وبين أبناء أبنائه الآخرين؟ وما هو عاقبة ذلك على الرغم أنني قد تعبت من المطالبة بالحق ولكن الموقف كان يقابل بألا مبالاة؟ أرجو إفادتي بما أوضحته لسماحتكم، جزاكم الله خيرا.
المربية لا تحرم على المربى إذا كان ما بينهما الراء والنسب كخادمة المملوكة أو خادم غير المملوكة ربته أحسنت إليه لأنها مستأجرة أو متطوعة كبنت عمة بنت خالة أو أجنبية ربت إنسان ثم كبر وتزوجها لا بأس، لكن كونه يتزوجها بغير شرعي يتزوجها بالزنا أو بغير ولي شرعي ما يسمى زواج، يسمى بطل زنا أو يسمى عقد فاسد أو يسمى جوع على الله تلاعب بالدين. الحاصل ان الذي تاخذ الخادمه التي ارضعته او التي ربته ولم ترضعه لكن ربته الذي تعدى عليها بالزنا او بنكاح غير شرعي هذا لا يجوز، لكن مشتبه ان كان بنكاح وانه شرعيا فاولاده يلحق من اولاده لا ينسبون اليه، اما ان كان زنا هذا لا يلحق ولا ينسبون اليه بل ينسبون الى امه ولا يجوز اعتراف به ولا انه ولد لانه من طريق الزنا، اما اذا كان من طريق النكاح لكن النكاح غير شرعي لان زوجها من ليس وليا لها وظنوا انه صار انه يخطف لذلك كما يوجد في بعض الدول هذا يكون النكاح غير شرعي ويكون نكاحا فاسد والاولاد لا يحقون له لابيها. نعم
اثابكم الله. يقول هذا السائل: كنت اقول سيارتي خارج مدينه الرياض وما يوسف صام وشاءت اراده الله ان يقع حادث مات على اثره احد الراكبين، السؤال: هل يجب علي صيام لمده الشهرين مع العلم ان نتائج التحقيق لاجهزه المرور حتى الان لم تنتهي ولم تتم جلسه الحكم الشرعي بسبب اجراءات حصر الارث مع العلم ان سائق السياره الاخرى غير مسلم؟
الحادث يختلف، فاذا كان الحادث يدين صاحب السياره ويجعله هو المستبد فعليه الجهة الشرطاء، وإن كان يدينهما جميعا والصادمين عليهما جميعا الجهة وعلى كل واحد كفار فرست بعض، فإذا كان على كل واحد 50% فالجهة بينهما وعلى كل واحد كفار مستقل ويعد قرابة مؤمنة فإن لم يجد صام شهرا متتابعا كل واحد منهما، فأما إذا ما لك بل السلام من غيره مئة من أحدهما فالجهة لا يسبب وكفر عليه، فإذا صادنا وقرر مرور أن التعدي من أحدهما فالإثم عليه وكفر وجه عليه دون الآخر الذي ليس من السبب، أو كان سوءة الحرص ما فعل شيء يعني مثلا يمكن مشي معتاد ولم يتعدى الطرق التي رسمت له ولم يفعل ما يوجب هذا الحادث ولكن أراد الله عليه أمرا آخر بأن ضرب عليه شفر أو انكسر عليه الشيء أو ما أشبه هذا من الأمور التي ليست في فوقه واختياره فهذا لا يزال ليس عليه شيء إذا ثبت هذا الشيء مثل المسجد على الدابة ويشفي المعتاد وعثر في الدابة وقع وسقط أو سقطه وهو المعز ليس عليه شيء لأنه ما فعل شيء يوجب ذلك. نعم
جزاكم الله خير. السائل يقول: رجل توفي وترك ولدين وبنتين وزوجة
تحويل ولا تعرف شيء حتى تنتهي المحاكمة حتى يبكى حتى تعلم على شيء أم لا تنتظر حتى يتم الأمر.
جزاكم الله خير. هذا السائل يقول: رجل توفي وترك ولدين وبنتين وزوجة واحدة وهناك مال يعطى لهذا الميت كل عام من قبل الدولة، فهل لأم الأولاد حق في هذا المال علما بأنها تزوجت بعده وأنجبت دون مأجورين؟
المال بينهم فنكاح وهكذا ما تبذله الدولة إلى ظاهر هذا هو القاعدة الشرعية، إلا شيء الذي اصطلحت الدولة مع الموظفين على أنه يكون لبعض الورثة يكون بعض على نظام في موضوع التقاعد هذا شيء آخر هذا حسب ما وضعته الدولة لأنه مساءلة منها على النظام الذي وضعته هل يعطاه من قرات الدولة أن يعطى ينفق الآخرون؟ أما ما يكون من سعادة شهرية غير التقاعد أو مساعدة من الدولة له ليس هذا من التقاعد، هذا في الدولة الزوجة هو الدولة. نعم
جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول: ألا يلاحظ سماحتكم أن هناك تناقضا في المجتمع الإسلامي الذي يحرم الشرع الخمر، والناس يتعاطونه في مجالسهم، وخاصة منهم فئة كبيرة ممن يفترض أنهم مسؤولون عن الأمانة العلمية والتربوية والإعلامية، كذلك تحريم ظهور المرأة ووسائل الإعلام، فهل هذا مقصود به المرأة السعودية وحدها أم المقصود تطبيق الشرع في أرض الله جميعا؟
لا رب أن التناقض موجود، لا رب أنه موجود، ونسأل الله الهداية للجميع. وهذه ثمرات عدم تحكم الشريعة، إذا حكمت الشريعة زال التناقض، وإذا لم تحكم الشريعة وقع التناقض. فالواجب على كل مسلم يحكم الشريعة أن يحذر الخمر، وأن يحذر بيعها وشراءها وإقرارها في بلاده، وأن يمنع منها من عباد. هكذا يجب على المسلمين حكومة وشعبا أن يتعاونوا في ما حرم الله من الخمر والزنا والجوار وسائر ما حرم الله، أن يتعاونوا في هذا. وهكذا منع المرأة من التبرج والاختلاط بالرجال، الاختلاط الذي حرمه الله وتوظيف بين الرجال، كل هذا يجب منعه إذا كان الناس يحكمون الشريعة. أما إذا تساهلوا وقع كل شر، فالتساهل في تحكيم الشريعة وسيلة الشرور والتناقض، والعناية بتحكيم الشريعة والحرص على ذلك وتجهيز أهل العلم بهذه المسائل حتى يبلغ عن الله أحكامه وحتى يطبق أحكامه لعباده، هذا هو طريق النجاة وهذا هو طريق السعادة. لا في وسائل الإعلام ولا في غيرها، يجب أن تكون وسائل الإعلام وجميع شؤون الدولة وجميع شؤون المسلمين خاضعة لحكم الله عز وجل. لا يجب أن يخالف المؤمن الحاكم ما وجب الله عليه. وهكذا أفراد الناس من الرجال والنساء عليهم أن يحكموا شرع الله وأن يحذروا ما حرم الله وأن يتعاونوا بالبر والتقوى، هكذا المؤمنون.
نعم. صاحبة السؤال المتعلق بالجارية تستدرك وتقول: إن الجارية التي قصدتها كانت ملك وليده، لأن والدته قد أعطتها لابنها.
إذا كان ملك يمينه فأولاده يلحقونه، ليس لينا. إذا كانت ملك يمينه ملكا شرعيا فله الاتصال بها ولو كانت مربية له، فله الاتصال بها وله جماعها كزوجته، وأولاده يلحقونه، أولاده منها يلحقونه. نعم.
أسألكم الله. سائل يسأل عن حي المرأة فيقول: كنت أسمع بعض المشايخ يجيزون عدم زكاة حلي المرأة التي تستعملها، وقد قرأت متأخرا فتوى لسماحتكم بوجوب زكاة حلي المرأة المستعملة في الزنا، فأرجو تعليق سماحتكم على هذا الموضوع لأهميته وإفادتنا.
حلو موسى من الذهب والفضة اختلها فيها العلماء، ثم من جعل فيها الزكاة كانت للبس إذا كانت للبس كما يجب فيها الزكاة ولو كانت لغير اللبس أو كان لغير اللبس، ومنهم من قال إن كانت للبس لم تجب فيها الزكاة، وإن كانت للادخار أو للتجارة وجب فيها الزكاة. والذي نمت عليه الأجماع الشرعي حسب علمي هو أنها تجب فيها الزكاة مطلقا، وبهذا قال جمع من العلم ومروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جماعة عن السلف، ومذهب أبي حنيفة الإمام وجماعة، وهو الأظهر من حيث الدليل لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: مال صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفعت له صفائح من نار فيطوى بها جوهره وجبينه وظهره. الحديث مبهم رواه أبو داود النسائي بإنسان جيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها مائة لها وفي يدها مسكتان من ذهب، سوارين من ذهب، فقال عليه الصلاة والسلام: تعطي زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيصرك في مشورة الأرض إلى يوم القيامة سوارني من نار؟ قال: قاتلنا لله ورسوله. وهكذا ما ثبت عن مسلمة زكاة مسلمة ضحى من ذهب، فقالت: يا رسول الله، أكلف من هذا؟ فقال: ما بلغ يزكى فزكي فليس بكذب، ثم يقول ليس بحل زكاة. أما الحديث رواه البيهقي وجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس بحل زكاة، فهو حل من أهل العلم وإن فسق. وبهذا يعلم أن الصواب أن فيه الزكاة، أن الحديث عن الزكاة هي بلغة النصاب وحال عليها الحول في كل عام 25 يوم العشر. والنصاب أحد عشر منه عشرون مثقالا، أحد عشر منه ثلاثة أصبع اثنين النصف، لأن ما بين ثلاثة الأصبع والنصف شيء من السنين والنصف أوضح. هذا هو النصاب عشرون مثقالا، أحد عشر منه المسؤولية والنصف 92 غرام. هذا هو النصاب، كان أقل من هذا فليس بشيء، وإنما تجب الزكاة في الحول. لكن مثل ما والجواهر الأخرى إذا كان في اللبس ليس فيها زكاة، إنما الزكاة فيها رزق خاص، أما الماس واللؤلؤ وبقية الأحذية الكريمة التي ليست من الذهب والفضة هذا ليس فيها زكاة إذا كانت معدة للبس لا للتجارة. نعم.
أثابكم الله. سائل يقول: ما هو المسموح به بأن يراه الخطيب من خطيبته عند طلبه رؤيته؟
فيها مجابة العلم ونحن في هذا الهكس الولي والكفان والقدمان ويضع الشعر فلا بأنا من أعمال الشعر قد يظهر من حالك وإلى حال الزوج مقصود من هذا لا بأس، لكن إذا اكتفت في وجهها وكفيها وقدميها فلا بأس، ولو رأى الشعر فلا حرج لأنه قد يظهر في بعض الأحيان.
أسألكم الله. يقول هذا السائل على الثاني: ما حكم إظهار القدم والكفين لغير المحارم وما الدليل على ذلك؟ ما حكم إظهار القدم والكفين بغير المحارم وما الدليل على ذلك؟
الحكم له اسمعوا قوله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فليعمروا بينها كله ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. وهكذا قوله جل وعلا: ولا يزن زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن الآية. نعم.
أسابكم الله. السائل يقول: هل يجوز إزالة غطاء الوجه عن الميت إذا وضع في قبره سواء كان رجلا أم امرأة؟
لا، الميت لا يزال عن وجه الشيء لا مرة ولا مرة، إذا وضع في النعش يترك على حاله كفنه، لا يزال عن وجه الشيء بل يترك غطاء الوجه سواء كان رجلا أم امرأة، ولا أصل ما يقول بعض العامة من كشف الوجه، ولكن تحل عقد فحل عقد في محله، تحل وتترك في محله، ولكن لا يكسر الوجه ولا غيره.
أثابكم الله وجزاكم الله خيرا، وهذا ما سمح به الوقت، مع أن الأسئلة كثيرة وكثيرة جدا، فنرجو أن يكون لها فرصة أخرى إن شاء الله. جعل الله اتباعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا مرحوما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسأل الله الجميع، نسأل الله الجميع، نسأل الله الجميع إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
وصحبه. استغفر الله. هكذا ايها الاخوه فقد جاء هذا اللقاء حافيا للحسن مليئا بالفائده مستريا على طرف الطريق والواضح والموعظه الحسنه والتوجيهات السديده، وبالامكان لا نملك الا ان نتوجه بشكر لسماحه الشيخ عبد العليم بن عبد الله بن فهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.